أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. من المؤسف جدا أن تمر علينا ذكرى عظيمة من ذكريات أهل البيت عليهم السلام، وهي ذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهما، ولا نرى من المجالس إلا القليل، مع أن هذا البلد والحمد لله عامر طيلة أيام السنة بالمجالس والمحافل المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، ولكن في هذه الذكرى كانت المجالس قليلة جدا، وهذا مما يؤسف. ولا شك أن قلة المجالس في هذه الذكرى لا تعبر عن الاستخفاف بهذه الذكرى، وإنما السبب في ذلك ضعف الجانب الإعلامي بالنسبة إلى قضايا أهل البيت عليهم السلام. ولو سنحت فرصة في المستقبل إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. ونحن في هذا الأسبوع القادم نستقبل ذكرى أخرى من ذكريات أهل البيت عليهم السلام، وهي ذكرى استشهاد الإمام محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهما في يوم الأربعاء. ومن الضروري جدا خصوصا في هذه الأجواء المادية السائدة في العالم أن يحتفل الإنسان باحتفالات أهل البيت، وأن يقيم المجالس، مجالس العزاء لذكريات وفياتهم. نتحدث هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الشيء عن حياة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في بعده السياسي. من أشد الأمور على عدو شخص أن يرى محاولاته تبوء بالفشل أمام هذا العدو، والأشد من هذا أن تتبدل محاولاته لإفشال الطرف المقابل، تتبدل إلى قضية عكسية تنعكس على الإنسان سلبا وعلى ذلك العدو إيجابا. وهذا هو الذي قد حدث للمأمون العباسي تجاه الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. لا شك أن المأمون العباسي كان أكثر خلفاء بني العباس خداعا، وأمكرهم إن صح التعبير، أكثر الخلفاء مكرا، ولا إشكال أيضا ولا كلام في أنه كان يعرف القضايا السياسية بدقة، ويعرف من أين تؤكل الكتف، وحاول مع كل هذه المقومات التي كانت فيه، حاول بمختلف الطرق أن يجعل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إنسانا عاديا أمام الناس. حاول بكل جهده ولم ينجح، وبعد أن دس السم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام، وربما مضت أيام قلائل، فأحس بأن الخطر لا زال مستمرا على حكمه الظالم، حيث أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان قد تصدى لمنصب الإمامة من بعد أبيه، ولذلك رأى أنه من الضروري إذا يريد أن يبقي الحكم لنفسه ولذريته، وإذا أراد أن يكون التاريخ يمدحه، أن يحارب الإمام الجواد بمختلف الطرق. ولذلك خطط وخطى خطوات ليفشل إمامة الإمام الجواد، ولينتزع هذه الفكرة السائدة عند الشيعة من أفكاره. ولذلك حاول بمختلف الطرق ضمن مراحل طبعا أن يجعل من الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام إنسانا عاديا، بل ربما كانت محاولاته أكثر من هذا، وسنذكر بعض الأشياء إن شاء الله بإشارة. وكان صنيعته وخططه في مجابهة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام ضمن مراحل، وأنا أذكر في هذه العجالة وباختصار أربعة مراحل إن شاء الله. المرحلة الأولى، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام تصدى لمنصب الإمامة وهو في الثامنة من عمره، لأنه ولد في سنة 195 هجرية، واستشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في سنة 203، وتولى الإمام الجواد عليه السلام منصب الإمامة وهو في الثامنة من عمره. وهذه كانت أزمة حقيقية مرت به الشيعة. الشيعة لم يكونوا يتعودوا من قبل على أن يكون الإمام المفترض الطاعة إنسان لم يبلغ من الناحية الظاهرية عمر الرجال، طفل عمره 8 سنوات، طفل قصدي من ناحية العمر، هذا يتصدى لمنصب الإمامة. الشيعة لم يكونوا يتعودوا على هذا الشيء، هذه أول تجربة في هذا المجال، ولذلك الشيعة مرت بأزمة حقيقية. حدث في الشيعة زلزال عقائدي عنيف جدا، ولذلك الشيعة تفرقوا إلى فرق عديدة، كل واحد كان يسير مسيرا. الإمام الرضا قد استشهد، ولا شك أن هناك إمام يخلف الإمام الرضا عليه السلام، ولكن من هو؟ الشيعة تفرقوا إلى فرق عديدة. حدثت مشكلة ومحنة حقيقية، فانتهز المأمون هذه الفرصة التي ربما كان يعتبرها فرصة ذهبية، وبدأ بالإعلام وبنفخ هذه النيران المشتعلة ليجعل من الشيعة أمة متفرقة متشتتة ليس لها إمام حقيقي، ليس لها قائد إلهي، ولكن فوجئ المأمون بأن هذه المحنة سرعان ما انتهت، سرعان ما انتهت هذه المحنة، والشيعة صاروا صفا واحدا إلا الشاذ منهم القليل جدا، صاروا صفا واحدا كلهم اعتقدوا اعتقادا راسخا بأن الإمام هو هذا الشاب الذي كان في عقده الأول من حياته. والمأمون فوجئ بهذا الاتحاد الذي حدث في صفوف الشيعة، لأنه لم يكن يتصور أن هؤلاء كلهم يجتمعون على إمامة الإمام. ففشلت هذه المحاولة فشلا ذريعا جدا وسريعا جدا. وفي المرحلة الثانية عندما فشلت هذه المحاولة حاول من طريق آخر، وهو أن أتى بالإمام الجواد وجلبه من المدينة المنورة إلى بغداد، وأسكن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام بالقسر والجبر في بغداد. بغداد كانت معتقلا وسجنا كبيرا للإمام، الإمام لم يتمكن في زمن المأمون أن يخرج من بغداد، وكان يرى في هذه الخطوة والخطة وفي هذه المرحلة أنه يتمكن من استثمار وجود الإمام الجواد في بغداد من جهات. أولا، الإمام الجواد يكون تحت سيطرة الجواسيس، بل وحتى أدخل الجواسيس في بيت الإمام، لأنه زوج ابنته من الإمام الجواد عليه السلام وكانت جاسوسة له في بيت الإمام، وبهذه الطريقة يتمكن كل إنسان بالنسبة إلى كل عدو أن يحصل على ثغرات هذا العدو وعلى زلاته. هذا أولا. وثانيا، الإمام كان يقود مسيرة أمه، كان قائدا للشيعة، فإذا كان الإمام في أجواء المأمون والمأمون حاكم ظالم، فبطبيعة الحال أن الشيعة يتخوفون من أن يتقربوا إلى الإمام عليه السلام، لأنه كان يعيش في بساط المأمون الظالم. وإذا ابتعد الشيعة عن الإمام عليه السلام وعن قائدهم، فبطبيعة الحال أيضا تنتشر فيهم العقائد الباطلة، الانفصال، الابتعاد بين القائد والقاعدة تساوي شيوع الأفكار الفاسدة، العقائد الباطلة، كما حدثت للنبي موسى ولأمته حينما ابتعد عن أمته 40 ليلة فقط، شاع فيهم الانحرافات، بل أكبر انحراف عقائدي وهو الشرك، لأن كثير منهم أشركوا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن قائدهم. فإذا الشيعة ابتعدوا عن قائدهم لا شك أنه تشيع فيهم أفكار فاسدة، عقائد باطلة، وهذا أيضا شيء مهم بالنسبة إلى المأمون. هذا ثانيا. وثالثا، المأمون بعد استشهاد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أصبح موردا نقمة من الشيعة، لأنهم عرفوا أن الذي اغتال الإمام الرضا هو المأمون، فكان يريد أن يمتص هذه النقمة، فجاء بالإمام الجواد وزوجه ابنته، فكان يرى في هذه العملية وفي هذه المرحلة والخطة أفضل النتائج لنفسه ضد الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. ولكنه أيضا فشل فشلا ذريعا في هذه الخطوة، فلم يربح ولم ينجح، رغم أنه كان الإمام الجواد كما أشرت مسجونا في بغداد، والذي يمكن أن نستنبط هذا المعنى مما ورد عن حسين المكاري، قال: دخلت على أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام في بغداد، فخطر في بالي شيئا، فخطر في بالي شيء ولم أتلفظ بكلمة، خطر في بالي أن الإمام عليه السلام لا يرجع إلى المدينة أبدا، لأن حياته في بغداد كانت أفضل بكثير من حياته في المدينة المنورة ماديا، فخطر في بالي هذا المعنى أنه لا يرجع أبدا إلى المدينة لهذا السبب. وإذا بالإمام أطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال: يا حسين، خبز شعير وملح جريش عند حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي مما تراني فيه. وهذا هذه الكلمة تشير بوضوح على أن الإمام الجواد كان مضطرا في البقاء في بغداد، كان مجبرا على ذلك، لم يكن باختياره. ومن الملحوظ أن هذه الإقامة الجبرية التي كانت على الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لم تتسرب في أي كلمة من كلمات المؤرخين إلا في هذه الكلمة الصغيرة الضائعة في كتب التاريخ، وهذا يكشف لنا أنه كانت هناك تعمية إعلامية عجيبة، كانت هناك أجواء رعب سائدة على أصحاب القلم وعلى أصحاب المنطق، فلم يتمكنوا من أن يقولوا هذه الحقائق وأن يظهروها للآخرين أو للأجيال. هذه الكلمة الصغيرة فقط أشارت إلى هذا المعنى، وهذا أيضا كان من مكر المأمون، أنه جعل تعمية إعلامية عجيبة، فلم تذكر قصص الإمام عليه الصلاة والسلام إلا النادر مما تسربت في خلايا الكتب التاريخية. هذه المرحلة الثانية فشلت أيضا، الشيعة لم يتعرضوا لأفكار فاسدة. لماذا؟ لأن الإمام بدأ بتواصله مع الشيعة، بل بدأ بجذور حتى في البساط العباسي، يعني حتى في الحكام، بعض الحكام تشيعوا تشيعا حقيقيا، اعتقدوا بالإمام الجواد عليه السلام، فهذه الخطة أيضا فشلت. حاول مرة أخرى، خطة جديدة، خطة ثالثة، نفس الخطة التي انتهجها مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهي قضية المجالس العلمية، المناظرات العلمية، وكان أساس قصده وهدفه من هذه المجالس الكثيرة العلمية التي جعلها ليناقش الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام هؤلاء العلماء الكثيرين، كان هدفه الأساسي شيئين: أولا أن يسكت الإمام الجواد عليه السلام ولو في مسألة واحدة، وبعد ذلك كان يشيع هذا، وكان يجعله في الأبواق، وكان يجعله في الإعلام وينشره شرقا وغربا بأن الإمام الجواد إنسان عادي لا يعرف أن يجيب على مسألة. وهذه كانت ضربة قاسمة للشيعة لو كانت تحدث. هذا أولا. هدفها الثاني من هذه القضية من قضايا المجالس العلمية، قضية حقيقة عجيبة، وربما أكثر الناس حتى الشيعة لا يعرفون هذه القضية. لماذا كان المأمون يجعل هذه المجالس العلمية مع الإمام الجواد عليه السلام؟ أيضا هذه القضية تسربت في كلمة واحدة من المأمون. المأمون العباسي، أنا أذكر لكم القضية باختصار، القضية مشهورة طبعا، كان يذهب إلى الصيد فرأى الإمام الجواد عليه السلام، وكان عمره في ذلك الوقت 9 سنوات الإمام، فرأى الإمام الجواد ودار بينهما كلام عادي تعارف، ثم ذهب إلى الصيد وأرسل الصقر، فجاء الصقر بسمكة، أخذ السمكة من الصقر ثم قال لأصحابه، لاحظوا هذه الكلمة الدقيقة التي تكشف سر تلك المجالس كلها، سر تلك الأسئلة التي كانت تسأل من الإمام عليه الصلاة والسلام، فقال لأصحابه: لقد قرب موت هذا الصبي على يدي في هذا اليوم. وجاء إلى الإمام الجواد وسأله، قال: ماذا في يدي؟ سؤال غيبي يسأل من طفل، من ناحية العمر قصدي، يسأل من طفل سؤال غيبي، فإذا لم يتمكن أن يجيب يقتل. هذه كانت النتيجة التي كان يتوخاها المأمون من هذه المباحثات الكثيرة. كان يريد أن يسكت الإمام في مسألة واحدة، فيشيع أن هذا الإنسان مدعي للإمامة وإدعاؤه غير صحيح، فيلزم أن يقتل، وكان يقتل الإمام علنا. لاحظوا في هذه الكلمة البسيطة تسربت هذه القضية، تسرب هذا الهدف من أهداف المأمون في هذه المجالس الكثيرة، يسأل من الإمام، فإذا لم يتمكن الإمام من الجواب فإنه يقتل علنا، لأنه قال لأصحابه، خاطب أصحابه. وهذا الهدف الثاني أيضا له في هذه القضية، في قضية المجالس العلمية. فجعل مجالس كثيرة، عشرات المجالس، ولكنه فشل فشلا ذريعا أيضا، فإن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يظهر منه إلا العظمة، إلا العلم في جميع الأبعاد. قضية مناظرته مع يحيى بن أكثم، أكبر علمائهم، قضية مشهورة. قضية أن الإمام عليه السلام أجاب في مجلس واحد، وللعلم مجلس واحد مو يعني في مجلس واحد ساعة ساعتين، وإنما ربما المقصود من مجلس واحد كما أشار إليه بعض العلماء في هذا المجال، المقصود من المجلس الواحد يعني مكان واحد يأتون إليه كل يوم ربما، أو مثلا كل أسبوع، أو كل فترة وفترة، هذا يسمى بمجلس واحد. أجاب الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد على 30,000 مسألة. طبعا من ظلم التاريخ أيضا أن واحدة من هذه المسائل لم تذكر في التاريخ، وهذا أيضا من التعمية الإعلامية التي كان جعلها المأمون أيضا. مسألة واحدة من هذه 30,000 مسألة مو مذكورة في التاريخ، شنو هي كانت؟ مع أن الكثيرين يذكرون هذه القضية أنه أجاب على 30,000 مسألة في مجلس واحد، فظهر علم الإمام أكثر. فشل المأمون أيضا في هذه المحاولة، حاول مرة أخرى، محاولة حقيقة رهيبة بمكر عجيب، حاول من أن يفرغ الشيعة من عقائدهم تجاه الإمام وتجاه فكرة الإمامة أصلا، من طريق أن يجعل من الإمام إنسان عادي غير معصوم، يعني ردا على الأسمة، محاولة في إبطال العصمة للأئمة عليهم السلام. ماذا فعل؟ أنا أذكر لكم حديث واحد ومختصر، أذكر لكم نص الحديث. هذا الحديث ذكره الكليني في الكافي، هذه من محاولات المأمون لكي يجعل من فكرة العصمة فكرة غير صحيحة، فكرة خرافية. عن محمد بن الريان قال، طبعا الحديث حقيقة في مسائل كثيرة ودقائق أكو، أنا بس أشير إلى نفس القضية ما أشير إلى القضايا الجانبية. قال: احتال المأمون على أبي جعفر عليه السلام، أبو جعفر لقب الإمام الجواد عليه السلام، يقال أبو جعفر الثاني، احتال المأمون على أبي جعفر عليه السلام بكل حيلة فلم يمكنه فيه شيء، ما توصل إلى أغراضه إلى أهدافه. فلما اعتل، ربما المقصود من اعتل يعني اعتلت حجته، ما قدر يسوي شيء. لاحظوا شنو، شوفوا شلون عمل خبيث وبمكر عجيب، يريد أن يخدش عصمة الإمام. فلما اعتل دفع إلى 200 وصيفة من أجمل ما يكون، وصيفة يعني الأمة الجميلة، دفع إلى 200 وصيفة من أجمل ما يكون، إلى كل واحدة منهن جاما فيه جوهر. جام الأكوس الفضية الجميلة تسمى جام، جعل في يد كل وصيفة من هذه الوصائف جاما فيه جوهر، جوهر يعني حجر ثمين. دفع إلى 200 وصيفة من أجمل ما يكون، إلى كل واحدة منهن جاما فيه جوهر، يستقبلن أبا جعفر عليه السلام إذا قعد في موضع الأخيار. ماذا كان مقصوده من هذا العمل، من هذه الفعلة؟ كان يقصد أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام ينظر إلى واحدة من هؤلاء النسوة الوصائف فيشيع أن هذا حرام، الإنسان ينظر إلى أمة الغير هذا حرام، فهذا الإنسان إنسان مو معصوم. القصد الخبيث، وجمع 200 وصيفة من أجمل ما يكون، ولكن هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل، الإمام لم يلتفت حتى إلى واحدة منهن، فلم يلتفت إليهن حتى إلى واحدة منهن أصلا، الإمام ما نظر. هذه المحاولة فشلت، حاول مرة أخرى أن يجعل قضية العصمة قضية غير صحيحة من طريق أذكى وأمكر، من طريق أدق. الإمام عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى هؤلاء الوصائف، ولكنه إذا كان الإمام عليه السلام في مجلس هل يمكنه أن لا يسمع إلى الأصوات الموجودة، إلى الأغاني؟ فجعل الإمام عليه الصلاة والسلام في مجلس، وكان الإمام مضطر في البقاء في ذلك المجلس، أنا ما أذكر التفاصيل. ثم وكان رجل يقال له مخارق، هذا مخارق إنسان مغني، الإمام شنو يسوي؟ بإمكانه أن لا يستمع، ولكن الناس لا يعرفون أن الإمام لا يستمع، الإمام جالس وهذا يغني. شوف شلون خباثة رهيبة، مكر عجيب. وكان رجل يقال له مخارق، صاحب صوت وعود وضرب، إنسان مغني، طويل اللحية. فدعاه المأمون فقال، هذا مخارق، فقال: يا أمير المؤمنين، قال للمأمون: فقال يا أمير المؤمنين إن كان في شيء من أمر الدنيا فأنا أكفيك، أنت بس أؤمر أنا أسوي، فأنا أكفيك أمره. فأمره المأمون أن يجلس أمام أبي جعفر ويضرب بعوده ويغني، فقعد بين يدي أبي جعفر، جلس أمام الإمام، فشهق مخارق شهقة صاح صيحة، اجتمع عليه أهل الدار. ليش هذا سوى؟ حتى الناس يجون يشوفون الإمام سمع، بعدين كلهم يروحون يشهدون أن الإمام استمع إلى الغناء. فشهق مخارق شهقة، اجتمع عليه أهل الدار، وجعل يضرب بعوده ويغني. وإذا أبو جعفر عليه السلام رفع إليه رأسه وقال اتق الله يا ذا العثنون. العثنون اللحية الطويلة، أحيانا الإنسان هم يشوف في هذا الزمان أيضا، وقال اتق الله يا ذا العثنون، فسقط المضراب من يده والعود، فلم ينتفع بيده إلى أن مات. الإمام قال له اتق الله، شلت يده من هذه الكلمة. بمجرد أن بدأ يضرب الإمام قال له اتق الله يا ذا العثنون، فسقط المضراب من يده والعود، فلم ينتفع بيده إلى أن مات، شلت يده. قال فسأله المأمون، سأل من هذا المخارق عن حاله، فقال لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبدا. هذه كانت بعض محاولات المأمون لكي يجعل من الشيعة أمة متشتتة، لكي يجعل من الإمامة فكرة باطلة، ولكنه لم يكن يعلم، أو كان يعلم وكان يتجاهل، أن الله سبحانه وتعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.